بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثامنة ضمن رسائل الدورة العلمية 115 في اعتكاف رمضان لعام 36 بعد 1400، وهي عبارة عن مسألتين لشيخ الإسلام. مسألة في رجل فقير عليه دين، هل لأخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ ومسألة التسمية على الذبيحة وزكاة الصيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال السائل: لرجل فقير عليه دين وله أخ لأبويه وهو غني، هل للغني دفع الزكاة لأخيه الفقير دون الأجانب؟ وهل يجوز له تعجيل الزكاة له سنة أو سنتين؟
هذه مسألة مهمة متكررة. أنا رجل غني وأخي فقير، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة لأخي الفقير؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يجوز لي أن أعجل الزكاة السنة والسنتين، يعني قبل حلول الحول؟ فهما مسألتان نحتاج إليهما: إخراج الزكاة للأخ وللأخت من الحواشي، هل يجوز إخراج الزكاة إذا كان فقيرا، وهل يجوز تعجيل الزكاة أم لا؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: نعم، يجوز أن يدفع إليه من زكاته ما يستحقه مثله من الزكاة، وهو أولى من أجنبي ليس مثله في الحاجة،
لأن الشارع أمر بمراعاة القريب. فإن زكاتك وإن صدقتك ابدأ بها فيها بالقريب أولا، لأنها زكاة وصلة، ولأن القريب هذا قد يكون عفيفا لا يسأل الناس، فمن الذي يكون سترا عليه؟ قريبه، ولأنك تتألف قلبه، ولأنه إذا كنت غنيا فلم تعطيه شيئا وجد عليك في نفسه. نعم.
ويجوز تعجيل الزكاة،
ويجوز تعجيل الزكاة سنة وسنتين. يبقى في هذين السطرين تم الجواب بإجمال. يبقى يجوز إخراج الزكاة للأخ إذا كنت غني وهو فقير، والثاني يجوز تعجيل الزكاة سنة وسنتين. لكن هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ إذا كان فقيرا بإطلاق أم الأمر فيه تفصيل؟ نمبر. نعم.
ذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريب والبعيد في الإعطاء من الزكاة، وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الصلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وصدقتك على ذي الرحم صدقة، صدقة وصلة، والصدقة في الصلة أفضل من الصدقة المجردة.
نعم، لا شك.
والذين منعوا من إعطاء الزكاة له قالوا: نفقته واجبة على الأرض، فيكون مستغنيا بها فلا يعطيه ما يقوم مقام النفقة الواجبة، وهذا القول ضعيف لوجوه.
القول الثاني يقول بأن النفقة تكون واجبة عليه، وهذا متى تكون النفقة واجبة عليه؟ قال: إما أن يقول بإطلاق هذا الأخ تجب النفقة عليه كغني له كفقير لأنه أخ، وهذا القول ضعيف. ولكن إن علل بأنه إذا كان وارثا إياه، بمعنى متى تجب النفقة عليك؟ تجب النفقة عليك إذا كنت سترثه، كأن يكون هذا الأخ الفقير ليس عنده ذكور، وأنت ستقع في من يرثه إن مات، فإن كنت سترثه فتكون النفقة واجبة عليك، ولهذا لا تخرج له. وأما إذا كنت لا ترثه فلا تكون النفقة واجبة عليك، وبالتالي يجوز إخراج الزكاة. يبقى الأخ الفقير إما أن الغني سيرثه، وإما أنه لا يرثه. إن كان سيرثه لو مات فتكون النفقة واجبة عليه ولا يخرجه من الزكاة، إن وجبت النفقة عليك فلا يجوز إخراجه من الزكاة. والثاني أنك لا ترثه، فتكون النفقة حينئذ ليست واجبة عليه، وبالتالي تخرج له الزكاة. فشيخ الإسلام يقول: فلا يعطيه ما يقوم مقام، قالوا نفقته واجبة على الأخ، فيكون مستغنيا بها فلا يعطيه ما يقوم مقام النفقة الواجبة. وهذا القول ضعيف، اللي هو أن يعتبر أن النفقة واجبة عليه، لكن هل بإطلاق ولا مع التفصيل الذي ذكرناه؟ سننظر كلام شيخ الإسلام. نعم.
وهذا القول ضعيف لوجوه، أحدها أنه قد لا تكون النفقة واجبة عليه لئلا يكون للمزكي فضل ينفقه على أخيه، وهذا حال كثير من الناس، فإذا حرم الصدقة مع النفقة كان هذا ضد مقصود الشارع.
نعم، أنه قد لا يكون للمزكي فضل ينفقه على أخيه، فكيف تكون نفقة واجبة عليه؟ نفقة تكون واجبة عليه إذا كان عنده فضل، وهذا ليس عنده فضل. نعم.
الثاني أن يقال هب أن نفقته واجبة عليه، فإنما ذلك بشرط أن لا يكون قادرا على الكسب وأن يطالب بها، فإذا كان متمكنا من أخذ الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقة في هذا الحال، كما لو اختار أخذ الزكاة من أجنبي فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعا، وليس أن يمنع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يمنع من النفقة لأجل وجوب الزكاة.
وليس
أن يمنع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يمنع من النفقة لأجل وجوب الزكاة، بل هذا أولى، لأن الصدقة مال أباحه الله له ولأمثاله، فإذا كان قادرا عليه لم يكن به حاجة إلى النفقة، والنفقة إنما وجبت عند العجز عن الاكتفاء، وأخذ الزكاة من جملة وجوه الاكتفاء، وكما أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فهو أيضا لا يستحق النفقة.
يعني قد يكون هذا الرجل صحيح وفقير لكن قادر على الكسب، فحينئذ لا تجب نفقته على أخي، طالما أنه قادر على الكسب يذهب يكسب ويعمل، لو أن أجره لم يكفيه والآخر غني فينفق عليه، لكن مع عدم العمل وإنما يتعرض لأخذ الزكوات وفقط فهذا لا تكون نفقة واجبة على الأخ. نعم.
الوجه الثالث، لو وجبت نفقته على غيره وامتنع ذلك الغير من إعطائها كان له أخذ الزكاة بالاتفاق، فهذا القريب لو قدر امتناعه من الإنفاق لم يحرم على هذا أخذ زكاة، ولا يقال الزكاة لم تسقط عن ذلك، بل غاية ما يقال إنه عاص بترك النفق.
نعم، لو وجبت نفقته على غيره وامتنع ذلك الغير من إعطائها كان له أخذ الزكاة بالاتفاق، لأنه فقير والمنفق عليه امتنع عن النفقة فنعطيه نحن من الزكاة، فهذا القريب لو قدر امتناعه من الإنفاق لم يحرم على هذا أخذ زكاته، لأن الأخ أو القريب لم ينفق عليه. نعم، ولهذا ذكروا في آل البيت، آل البيت لا يأخذ من الزكاة، ليه؟ لأن لهم نصيبا في بيت المال. طيب لو تعطل بيت المال ولم يعد بيت المال يعطي أقارب رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لهم أخذ الزكاة بعد ذلك؟ نزاع بين العلم، والصحيح جوازه لأنه لم يعد هناك مصدر لهم وهم من فقراء المسلمين، فماذا يصنعون؟ يأخذون الزكوات. نعم.
الرابع أن يقال لا ريب أنه يجب إغناء هذا الفقير، فإما أن يغنيه قريبه من ماله وإما من الزكاة، فالواجب إما الإنفاق عينا وإما الزكاة عينا وإما أحدهما، وإجاب الإنفاق عينا مع تمكن المحتاج من أخذ الزكاة ومع اختياره لذلك لا يقول به أحد، وأما إجاب إعطاء الزكاة عينا مع اختيار رب المال أن يصل رحمه من ماله فلا يقول به أحد، فمتى اختار الفقير أخذ الزكاة فله ذلك، ومتى اختار الغني صلته من ماله فله ذلك إذا اختار الفقير، ولو أراد الفقير أن لا يقبل الصلة وقال لا آخذ إلا من الزكاة فله ذلك، وإن أراد المطالبة بالنفقة وقال لا أريد إلا النفقة دون الزكاة فهذا فيه نظر ونزاع، وأما إذا اتفق على الصلة جاز بالاتفاق، فكذلك إذا اتفق على الإعطاء من الزكاة هو جائز أيضا، كما لو كان الغني يعطيه من صدقة موقوفة أو من صدقة هو وكيل فيها أو ولي عليه، فإن قيل إذا أعطاه وقى بها مالا، وقد ذكر الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة قال كان العلماء يقولون،
يعني فإن قيل إذا أعطاه وقى بها مالا هذا في حالة تعين نفق عليه، ولهذا لا تجوز الزكاة للأصول والفروع فيما يتعلق بالنفقة، فأنا نفقة والدي إن كان محتاجا تجب علي، ونفقتي إذا كنت محتاجا تجب على والدي. فلو أني أخرجت لوالدي ونفقته واجبة علي من زكاتي فقد حصنت مالي. يعني أنا المفترض، أنا عندي زكاة مال مثلا 10,000 جنيه، المفترض أعطيها للفقراء، وأما أبي اللي هو الفقير هذا يدخل في جملة النفقة الواجبة علي، يبقى خارج 10,000. فإن أعطيتوني 10,000 5، إذن سأخرج زكاة هي 5، وبهذا حصنت مالي، بدل من أخرج 10 أخرجت إيه 5. فإن قيل إذا أعطاه وقى بها ماله، وقد ذكر إمام أحمد عن سفيان بن عيينة قال كان العلماء يقولون لا يقي بها ماله ولا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة. وأيضا من صور أن يقي الإنسان ماله بالزكاة إسقاط الدين من الزكاة. أنت لك دين عند فلان، لك دين عند فلان، وبقي الدين عنده سنة اثنين، وهذا رجل معسر، فتقول له أسقطت دينك من الزكاة عليه 5,000، خلاص أنا سامحتك في هذا. طيب وأنت عليك 10,000 زكاة، أسقطت منها 5، أسقطت منها 5 اللي هي خرجت تجاوزتها عن أخيك، وبقي 5 فتخرج 5، هذا لا يجوز. وإنما الذي عليه الدين رجل معسر، إما نظر إلى ميسرة، نظر إلى ميسرة تصبر عليه، ولا تعفو عنه جزاك الله خير وأن تصدقه خير لكم. إنما حينما تتجاوز عنه، أنت ما تتجاوز عنه فقط، أنت تتجاوز عنه وتسدد نفسك. أنت الآن سددت نفسك ب5,000، وبالتالي ستخرج 10,000 فقط في الزكاة، 5 من 10 فقط. فحينما أسقطت 5 أسقطت عن نفسك أيضا في إخراج زكاتك، وبالتالي انتفعت بمالك. ولهذا جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن هذه الصورة لا تجزئ. طيب لكن ما المشكلة لو أنه أسقطها وهو جاهل ثم جاء يستفتي الشيخ فقال له لا يجوز، يعني لا تحسب من الزكاة، أنت جزاك الله خير مأجور وخلاص. يقول لك لا، أنا لا أبحث عن الأجر الآن، أنا أبحث عن مالي، أنا قلت أنني هذا رجل عاجز عن السداد وأنا أسقطت هذا الدين علي من زكاتي وكذا، لكن لو أعلم هذا لما أسقطت الزكاة، لما أسقطت هذا الدين من علي، ماذا أصنع؟ ماذا يصنع هو الآن؟ نعم الإيه؟ يعطي 5,000 ثم يسدد بها؟ طب ما لا يعني يقول يعطي 5 ويسددني؟ ما هذه حيلة. جاهل بإيه؟ نعم، هو الجهل، الجهل له أثران، إثم، إثم وضمان. أما الإثم فيسقط عن الإنسان إذا كان جاهلا، لكن يبقى الضمان. أنا قتلت فلان خطأ جهلا، أنا أكلت طعامك ظننته طعامي جهلا، فحينئذ لا آثم، لكن يبقى الضمان. فإن الجهل لا يسقط الضمان في المضمونات حتى يسدد باب أمام الناس، لأن بعض الناس يقول لك يأخذ أشياء الناس، حقوق الناس، يقول لك أنا كنت جاهلا، أو يقتل هذا عمدا يقول لك أنا كنت قتلته خطأ. فإذا عرف أنه يضمع على كل حال خلاص، فهنا الجهل سيسقط الإثم، لكن يبقى الإيه؟ يبقى من طلب الضمان، يضمن ولا ما يضمن. فالآن هذا الرجل أسقطه ظنا منه أن هذا جائز، فبان غير جائز، فهل يعود قائلا له بأنني أريد مالي؟ نعم، يخرج مرة أخرى، هذا ما فيش لا خلاف فيه، لكن هل يعود إلى الرجل ويقول سأعيد الأمر كما كان ولا خلاص انتهى؟ تصدق على غني. نعم، طيب هو العائد في هبته، هذا لو وهب بقصد الهبة تقرب إلى الله، لكن هذا أسقط، هذا ما وهب، هو أسقط هبة بس على اعتبار أن هذا جائز. نعم، هذه مسببة، هذه مثلا الآن هنا مسببة، ليست صدقة مطلقة وليست هبة مطلقة، لو هبة مطلقة لا يجوز العود فيها. إنما دي مسببة. مسببة يعني يعني أن هذا الرجل أنا أسقط، لو لم يكن هذا ما أسقط الدين عنه، ظننت جائزا ففعلت هذا. هو الأقرب في هذا الحديث، صدق اليوم على غني، صدق اليوم على كذا، فوقعت في غير محلها هنا. لكن هل بهذا تسقط الزكاة عنه؟ بهذا يصح هذا الحديث في هذا الباب؟ محمد لماذا؟ طب وهذا الرجل الذي أسقط الزكاة الآن عنه يجهل بإيه؟ الذي يظهر أن هذا إذا كان مسببا فهو كالهبة المسببة، فالهبة المسببة يجوز العود فيها، طالما أنا معلق على سبب فإنه يجوز الهبة، كهبة الرجل لمخطوبته، فالرجل إذا وهب لمخطوبته هبة ثم حصل بعد ذلك أن مخطوبته تركته، فإنه يأخذ هبته مرة ثانية، ولا يقال فيه كالكلب يقيئه ثم يعود في قيئه. وكالطلاق إذا وقع على سبب فبان خلافه فإنه لا يقع، يعني لو طلقها ظنا رآها واقفة بجوار بيتها في مكان مظلم مع رجل، فدخل عليها مغضبا وقال تقفين مع رجل أجنبي أنت طالق، فقالت أي أجنبي؟ ما وقفت مع أجنبي. قال الرجل الذي رأيتك معه، قالت هذا أخي، فلا يقع الطلاق. فالذي يظهر هنا أن له أن يعيد الأمر مرة ثانية، يقول أنا ظننت أن هذا يسقط عنك الزكاة ولكن هذا لا يسقط، فالدين باق كما هو. هذا الذي يظهر لي. نعم نعم، كيف؟ لا، الضامن إذا ضمن مالا عن أحد ولزمه ولا يسقط من الزكاة، هذا يلزمه وجوبا. إذا لزمك وجوبا فهناك واجب آخر غير هذا، وواجب الزكاة. نعم، لأنك هذا الواجب أنت لا تخرجه لفقير، هذا تخرجه لمن؟ لصاحبه. إلا قول يقاس على كلام شيخ الإسلام في الأخ أنه إذا ضاقت النفقة أنا ما عندي أخرج زكاة وأسدد هذا، فحينئذ قد يجوز في هذا الباب إذا كنت عاجزا، أما لو عندك مال وسعة فإنك تسدد وتخرج الزكاة. نعم.
فإن قيل إذا أعطاه وفى بها ماله، وقد ذكر الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة قال كان العلماء يقولون لا يقي بها مالا ولا يحاذي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة. قيل هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله فيعطيه ما يستغني به عن النفقة المعتادة، ففي مثل هذه الصورة لا يجزئه على الصحيح.
نعم، يقول هذا إذا كان في عياله، يعني في فروعه أو كان في أصوله كذلك، لا فرق بين أصول والفروع. نعم، وهو المنقول،
هو المنقول عن ابن عباس وغيره أفتوا به،
أفتوا به
إذا كان من عياله لم يعطيه ما يدفع به الإنفاق عليه، حتى لو كان معتبرا بالإنفاق
متبرع، حتى لو كان متبرعا،
حتى لو كان متبرعا بالإنفاق على رجل لم يكن له أن يعطيه ما يقي به ماله، لأنه هنا دفع عن نفسه بالزكاة فأخرجها لغرضه لا لله، والزكاة عليه أن يخرجها لله. وإذا لم يكن هذا واجبا بالشرع لكن العادات لازمة لأصحابه، والمحاباة أن يعطي القريب وهناك من هو أحق منه. وأما إذا استوي في الحاجة وأعطاه لم يكن هذا محاباة، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادته الإنفاق على الأخذ، فإن وجوب الإنفاق عليه مشروط بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة واختيار ذلك، فمتى كان قادرا على الأخذ مريدا له لم يستحق في هذه الحال نفقته، كما لو حصل ذلك مع غني أجنبي، فإنه إذا اختار الأخذ من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاق عليها. قال الوجه الخامس أن يقال لو أعطى الزكاة للإمام فأعطى الإمام أخاه من ذلك.
يقول هذا بخلاف ما إذا لم تكن عادته الإنفاق على الأخ، فإن وجوب الإنفاق عليه مشروط بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة واختيار ذلك، فمتى كان قادرا على الأخذ مريدا له لم يستحق في هذه الحال نفقة، كما لو حصل ذلك مع غني أجنبي، فإنه إذا اختار الأخذ من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاق عليه، يعني لأنه يستغني بالزكاة. لو كان سأخذ الزكاة من الناس وبالتالي تمت حاجته وقضت حاجته بأخذ الزكاة، فحينئذ لا يجب على الأخ أن ينفق عليه. نعم.
قال الوجه الخامس أن يقال لو أعطى الزكاة للإمام فأعطى الإمام وأخاه من ذلك جاز، وكذلك لو أعطاها لمن
هذه ما في إشكال. لو أعطى الزكاة للإمام لبيت المال فالإمام أعطى أخاه، هذه ما في مشكلة ولا نزاع فيها فيما أعلم. نعم.
وكذلك لو أعطاها لمن يقسمها بين المستحقين
نفس الأمر. نعم.
أعطاه أخاه
ما في مشكلة، حتى لو عادت على الأب ويشهد لهذا لك ما أنفقت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. نعم.
وكذلك إذا قسمها هو، وسبب ذلك أن الزكاة يجب صرفها إلى الله تعالى الذي يثيب صاحبها، والفقراء يأخذونها من الله لا يستحق أرباب الأموال عليهم معاوضة، فهو كما أعطى الإمام من بيت المال وناظر الوقت محمل الوقت، وإذا كان كذلك فأخذه من زكاة قريبه وغيره سواء، كأخذه من مال ينظر إليه قريبه سواء كان سلطانيا أو وقفا أو نذرا. يدل على ذلك أن أبا طلحة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها
برها
أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى أن تجعلها في الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعلها في الأقربين بعد أن جعلها لله وخرج عنها والله سبحانه أعلم.
نعم، لكن يقال في الأقربين المستحقين، في الأقربين المستحقين. فشيخ الإسلام لم يذكر مسألة ما إذا أخذ ما إذا كان الأخ يرث أو لا يرث، هات في الاختيارات العلمية شيخ الإسلام باب النفقة وإعطاء الزكاة في الاختيارات، مش موجود على الشملة. شيخ الإسلام يعني الذي أذكره هنا نرجح أن الإنسان لو كان يجب عليه نفقة على أخيه فضاقت نفقته عن ذلك أنه يخرج من الزكاة، لو ضاقت النفقة لو ما يستطيع أن يخرج زكاة وينفقة فهنا يخرج من الزكاة، أما غير ذلك فلا. الذي يظهر والذي يرجحه جمع من أهل العلم بالنسبة للزكاة على الأخ، الذي يظهر أن الأخ له حالتان كما ذكرنا، حالة لا يكون وارثا، لا يكون الغني وارثا منه، وفي هذه الحال يخرج حال ما إذا كان الغني وارثا فحينئذ تجب النفقة على هذا، فيخرج لأخيه الفقير نفقة لا زكاة حتى لا يكون بذلك منتفعا بماله وزكاته. الحالة الثانية أن يكون الغني غير وارث للفقير، فحينئذ لا بأس أن يخرج الزكاة لأخيه. يبقى ينظر أنت أخوك غني وأنت فقير وأنت عندك ما عندك أولاد أو عندك بنات، يعني فيصبح أخوك من الورثة بعد موتك، فحينئذ إذا كان سيرث فالنفقة واجبة عليه لك. أما إذا كان غير وارث فليس النفقة واجبة عليه وبالتالي يخرج لك من الزكاة. هذا هو التفصيل أنه يفرق بين ما إذا كان وارثا وغير وارث، لأن كما ترث فإنك تنفق، فالغانم غارم، فكما تغنم تغرم. ولهذا النفقة على الأخ لو في جمع من الإخوة تكون وهم سيرثون تكون النفقة عليهم واجبة على قدر إرثهم، على قدر إيه؟ على قدر إرثهم. يعني هذا الأخ مثلا له إخوة ذكور وإناث، وهذا الأخ الفقير عنده بنات، طيب ومات هذا الأخ بناته سيأخذنا الثلثين، الثلث الباقي سيوزع على الأخوة والأخوات ولا على الأخوة فقط؟ الثلث الباقي سيوزع على الأخوة والأخوات ولا الأخوة فقط؟ أكيد الأخوة والأخوات ولا الأخوة فقط؟ ليه الأخوة فقط؟ إيه؟ ها؟ خلاص الأخوات أخذوا الثلثين، حجبوا من؟ هم أخذوا حقهم، خلاص أخذوا نصيبهم، أخذوا الثلثين. الباقي هذا الإخوة والأخوات ولا الإخوة فقط؟ الإخوة والأخوات، الذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو أولاد إخوة وأخوات، لو أولاد إخوة وهم إخوة وأخوات يرث فقط الإخوة فقط. طيب، وعليه تكون النفقة، تكون النفقة هنا واجبة عليهم على قدر إرثه. فكما يعني لماذا علة أن يرث أو لا يرث أو لا يرث؟ العلة أنه يغنم، ولهذا ليه العصبة يحملون دية القاتل خطأ؟ لأن العصبة محل وراثة يرثون وعليه، فكما سيرثون ويغنمون يغرمون. فهنا تفريق أهل العلم بين من يرث ومن لا يرث هو التفريق الصحيح في هذه المسألة. نعم، كيف؟ لا، في الوقت الحالي، في الوقت اللي هو يكون فيه، وحتى لو حصل بعد ذلك مثلا رزق الأخ هذا بولد عند موته، النظر إلى الحال، حال إخراج الزكاة، يرثه لو مات ولا ما يرث. الايه الضامن ماله؟ كيف من الغارمين؟ لا، الضمان غير الحمالة. الحمالة بعد استقرارها يقول أنا سأتحملها وأسدد، هذا غير ملزم بها. إنما الضامن ملزم بموجب توثيق دين هذا الرجل عليه، ضمان هنا المال عليه بموجب الضمان، الضمان الابتدائي هو قام مقاما عليه المال، بخلاف من كان عليه مال أو سيحصل إشكالية بين قبيلتين أو إلى آخره فيغرم من أجل هذا، يبقى تحمل حمالة. الذي يظهر لي أن هذا يختلف الحكم فيه، لأن الضمان في الأول، الضمان الذي هو في الأول بموجب توثيق، يعني ما أعطى سلعته ولا كذا إلا أن يأتي بضامن، فهو صار كإيه؟ صار الآن صاحب سلعة تماما، هو كصاحب السلعة، يبقى مش ضامن، هو نفسه مكلف. إحنا بقى نخرج له بقى وزكاة، إذا كان عاجزا يطلع هذه الواجب اللي عليه، هذا لا إشكال فيه. قال إيه؟ نعم، ما احنا نقول ضمن، ضمن بسبب سلعة، كان رايح معاه سلعة يشتري سيارة وضمن. طيب خلاص، هذا ما مشكلة، هذا مثل اللي يتحمل حمالة، بيتحمل حمالة. نعم، هذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. السؤال، هل هو يسدد من الزكاة؟ يعني هل هو يسقط ذلك من زكاته؟ ليه؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. نعم، حتى لو كان مستحق، لكن انت هو فقير تعطيه من جملة الفقراء، لا على انه يسددك، ولا اتفاق ولا ايماء ولا شيء. يعني ما تعطيهوش مثلا 5000 العصر وبعد قبل صلاة العصر، وبعد صلاة العصر له هات بقى يلا قبل ما تروح سددني، ما سدد ما عليك، انا مضيف فلوسي الان سدد ما عليك، فهذا سدد نفسه، هذه حيله. فهنا ذكر ابن كثير يعني ان لو ضمن مالا أو ضمن دينا فإنه يستحق الزكاة. طيب يستحق الزكاة على اعتبار أنه كالحمالة يعني ألحق هذا بمن عليه حمالة، لكن هل هو نفسه لو كان غنيا يسقط ذلك من زكاته بموجب إن جاز له أخذ الزكاة مع غناه فيجوز له إسقاط ذلك من زكاته التي وجبت في ماله؟ أما في الحمالة فلا إشكال يعني، لكن أما في الضمان اللي هو ضمنه نتيجة سلعة كالأمر الجاري الآن، يشتري سيارة فيأتي بضامن، فالضامن هنا بيقوم مقام المشتري تماما. ولهذا هذا الرجل اللي هو صاحب المال يطالب الضامن، يطالب صاحب السيارة، يطالب أي منهما لأنه ضامن، فهذا لا إشكال فيه. فهل هنا الوجوب الذي وجب عليه بموجب الضمان أن يسدد لصاحب السلعة والذي قام به مقام المشتري، هل هنا إذا سدد ذلك من زكاته يكون قد انتفع بماله؟ الواجب عليه بهذا غير المتبرع بالحمالة. يا أخوان انتبهوا، هناك متبرع بحمالة هذا نعطيه لأنه ما وجب عليه، هذا تبرع، رجل يريد أن يفصل نزاعا بين رجلين فقال يا جماعة خلاص ما تختلفوش 5000 أنا خلاص أنا عليه 5000، متبرع ولا واجب عليه؟ هذا متبرع فنعطيه من الزكاة. أما الذي ذهب يشتري سيارة وضمن المشتري، هذا الضمان الذي عليه الآن واجب ولا تبرع؟ هو ده الأشكال عندي الآن. لا شك أنه واجب عليه، ليس متبرعا بذلك، وعليه طالما وجب عليه يبقى ينبغي أن يخرج ذلك من حر ماله. صار عنده واجبان الآن، واجب زكاة للفقراء، واجب ضمان للمشتري، فلا يسقط واجب الزكاة بواجب الضمان. فالضامن على قسمين إذن، أن يكون متبرعا ألا يكون متبرعا. المتبرع كالذي يتحمل حمالة، فهذا المتبرع يعطى من الزكاة، تحمل حمالة وهو متبرع في أصله. أما هذا الرجل الذي ضمن شراء سيارة أو ضمن كذا صار حقا واجبا عليه، ولهذا يلزم بالسداد، يلزم بالسداد. فتكون المسألة هنا محل نظر، هل يلحق الضامن هنا بالذي يتحمل الحمالة أم لا؟ فالذي يظهر أنه لا يلحقه لأنه أصلا تحمل بواجب عليه لا بتبرع كما تحمله صاحب الحمالة. نعم أن هذا فقير، فقير سنعطيه من الزكاة يسدد. لا، هذا غني، هذا غني، لأن صاحب الحمالة أعطيه ولو كان غنيا، من تحمل حمالة أعطيه ولو كان غنيا. نعم. طيب هات السؤال الآخر.
مسألة التسمية على زكاة الذبيحة وزكاة الصيد، والنزاع فيها مشهور بين السلف والخلف، وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها 5 روايات ذكرها أبو الخطاب في رؤوس مسائله. قال أبو الخطاب: مطروق التسمية لا يحل أكله سواء ترك التسمية عاملا أو ناسيا، وعنه إن تركها عاملا لم يحل وإن تركها ناسيا حل، وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك، وعنه إن سهى على الذبيحة حل فأما على الصيد فلا.
يبقى عندنا الآن ثلاث مسائل. الأولى ينقل ويقول قال الخطاب: مطروق التسمية لا يحل أكله سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا. هذا القول الأول، أن المسلم لو ترك التسمية على الذبيح عامدا أو ناسيا فلا تحل. ليه؟ لأن الله قال: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن قلت هذا معارض بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، نقول هذا فيما يتعلق بالإثم، فإن تارك التسمية على الذبيحة ناسيا لكن ذبيحة من عدمها، فحل الذبيحة من عدمها إذا ترك التسمية صارت فسقا وإنه لا فسق. طيب الرواية الثانية، أن تاركها عامدا لا تباح ذبيحته، وأما ناسيا فتباح ذبيحته. للنص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا رفع القلم. طيب الثالث القول الثالث أنه يفرق بين الذبيحة وبين الصيد في حال النسيان لا في حال العمد. العمد لا تؤكل. طيب النسيان قالوا انساها على الذبيحة حل وأما على الصيد فلا يحل. انساها على الذبيحة حل وأما على الصيد فلا يحل. ففرقوا بين الذبيحة والإيه والصيد. إذن الزواج عندنا الآن ثلاثة التفريق بين العمد والنسيان في الذبيحة والصيد. فإن تركها عمدا فلا وإن تركها سهوا فنعم. اثنين عدم التفريق بين العمد والنسيان فلا تؤكل بحال. ثلاثة التفريق بين الذبيحة والصيد في النسيان والسهو فقط لا في العمد. نعم.
قال تقي الدين قلت وأكثر الروايات عن أحمد على هذا وهي اختيار أكثر أصحابه كالخراقي والقاضي وأكثر أصحابه والشيخ الموفق. قال وعنه انسها على السهم حل وأما على الكلب والفهد فلا. وقال الشافعي
هذا تفريق آخر يعني يصح قولا رابعا حتى في الصيد فيمن يصيد بسهم ومن يصيد بكلب انسها على السهم حل أما على الكلب فلا. نعم.
وقال الشافعي يحل أكله سواء تركها عامدا أو ساهيا وعن أحمد بنحو.
نعم. الشافعي سواء طلت تسميه ساهوا أو عمدا حل. نعم.
قال ونصر أبو الخطاب التحريم مطلقا. قال الشيخ تقي الدين وهذا هو الصواب.
فإن ترجح شيخ الإسلام أن تارك التسمية لا تؤكل ذبيحة سهوا أو عمدا وأما المفروع عنه فهو الإثم. أما حل الذبيحة فالعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قال فإني تدبرت نصوص الكتاب والسنة فوجدتها متظاهرة على إيجاب التسمية واشتراطها في الحل وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وكل نص منها يوافق الآخر مع كثرة النصوص وصراحتها في الدلالة ولم أجد شيئا يصلح أن يقارب معارضة هذه النصوص فضلا عن أن يكافئها أو يرجح عليه ولا لم يكن إلا نص سالم عن المعارض المقاوم لوجب العمل به فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها وعدم معارضها.
يعني يقول لو عندنا نص واحد يسلم من المعارضة لوجب العمل به كيف وليس النص واحدا بل هو نصوص متعددة. نعم.
قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقد أمر سبحانه بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وعلق ذلك بالإيمان وأنكر على من لم يأكل مما ذكر اسم الله عليه ونهى عن أكل مما لم يذكر اسم الله عليه وقال وإنه لفسق كما قال فيما أهل
الله سبحانه وتعالى قدرا وكونا أن يكون الذبيحة لا يذكر اسم الله عليها أنها تكون فسقا وإذا سمي عليها أنها تكون طيبة سبحان الله مع أن التسمية لفظة لسان يعني ليست مادة تحقا في الذبيحة ولكن يشاء ربك أن هذه اللفظة يحصل فيها من البركة على الذبيحة ما تصبح به طيبة نافعة إذا لم تكن تسمية فإنها تكون فسقا ضارة مع أن التسمية لفظة. نعم.
كما قال فيما أهل به لغير الله في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقد ذكر تحريم ما أهل لغير الله به في أربعة مواضع كما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى فيما ذم به المشركين وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها يعلمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقال تعالى في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله وما ذبح على النصب، إلى قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال: فهذه خمس آيات في التسمية. وفي الصحاح والمسانيد حديث عدي بن حاتم الذي اتفق العلماء على صحته واتفقته بالقبول تصديقا وعملا به. ففي الصحيحين عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عدي قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمئراب الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمئراب فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله.
هنا وضع الشرط: وذكرت اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. وفي رواية لما قال يأتي الكلب وكذا فقال: فلا تأكل إذا شاركه كلبه فنك لا تدري أسمي علي أم لا. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن
مثل الرمح، فهذا إذا ضرب بحده النافذ نفذ فأراق دما يؤكل، أما إذا ضرب بعرضه فهذا حكم الموقودة المرمية بالحجارة. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن شعبة عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فقل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. قال: قلت إني أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل. قال: قلت فإن أكل منه. قال: فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك. قال: قلت أرسل كلبي وأجد معه كلبا آخر.
من شروط الكلب المعلم لابد يعلم كده: إذا أرسلت أرسل، وإذا دعوت أجابت، وإذا أكل وإذا صاد وأمسك أمسك لك لا لنفسه، يعني ما يأكل منه. فإن أكل منه لم يصبح الآن فيه شرط المعلم، إذا أمسك لنفسه فلهذا لا تؤكل. نعم.
قال: قلت أرسل كلبي وأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
تمام. نعم.
قال: وفي الصحيحين
الذي لم يسمى عليه قال نبي لا تأكل، ما سأل بقى صاحبه هل نسي هل تعمد هل كذا هل كذا، خلاص لا تأكل طالما لم يسمى عليه فلا تأكل.
قال: وفي الصحيحين أيضا عن عدي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكله، فإنك لا تدري أيهما قتله، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله.
نعم.
وفي لفظ البخاري: قلت يا رسول الله أرسل كلبي.
لا تدري غريق في الماء لماذا لا يؤكل؟ لأنك لا تدري مات بالغرق أم مات بالسهم. نعم.
قال: وفي لفظ البخاري
يعني لو سميت الله ضربت الصيد فوقع في الماء فمات فلا تأكل، معناك سميت الله وضربته لأنك لا تدري أمات بالغرق أو مات بسهمك. نعم. نعم. الدراسات يعني يشرحوا يعني والحين يعني يجيبوا بقى العصفورة كده ودوا
لا العصفورة لو احتوالنا تانس دي مثلا بالمعدة فرغة من المي
لو تيقنا خلاص اليقين، لو تيقنا اليقين خلاص ما يزول بالشك، لو تيقنا ما في اشكال.
قال: وفي لفظ البخاري: قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمعي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمع عليه ولا ادري ايهما اخذ. قال: لا تاكل، انما سميت على كلبك ولم تسمع على الاخر. قوله فأدركته حيا فاذبحه من أفراد مسلم، وزاد غيره بإسناده الصحيح فإن أدركته ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله.
يعني أنك لو أرسلت سهمك أو كلبك أو كذا، لو ضربت صيدا وصدت صيدا ووقع فأدركته حيا وجب عليك زكاة، فإن أدركته ميتا فلا شيء عليك. كذلك الكلب إن جاء به وقد قتله فلا شيء عليه، إن جاء به وهو حي وجب عليك زكاة. فالصيد غير مقدور على أخذه وتزكيته لأنه في هواء في كذا، فأنت تضربه وتسمي عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ويكون سهمك هذا بمقام ماذا؟ بمقام سكينك، فإن مات بهذا فقام سهمك مقام السكين. إذا لم يمت وجاءك حيا ونزل حيا وجب عليك تذكيته، لأنك صرت قادرا على تذكيته. إنما سمح لك بالسهم لأنه معجوز عنه، مثل البعير إذا ند، مثل البعير إذا ند، ولا تقوى على إلا أن تضربه بسهم، فتضرب بالسهم فيكون هذا، فإن نفذ السهم فيه فيكون هذا زكاة إيه؟ زكاة له. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا فيه
هذه المحاكم من الأحاديث الكلية في باب الصيد. سبحان الله، بعض الصحابة تجد بركة لبعض الصحابة في بعض أبواب، تجد أن الباب مبنى على حديث، يعني مثلا الحج تجد الباب مبنى على حديث جابر رضي الله عنه، تجد مثلا حديث الثلاث وزواج المرأة بالرجل، زواج المرأة برجل آخر من غير اشتراط تحريرها الأول، حديث امرأة رفاعة القرضي في الصحيحين لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، بلد. فأحاديث تجدها كلية في إيه؟ في أبواب معينة. فحديث علي بن حاتم أصل في هذا الباب، باب الصيد. نعم.
قال شيخ الإسلام فهذا فيه الدلالة من وجوه عديدة، أحدها قول عدي أولا إني أرسل كلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وقوله إنما سميت على كلبك، دليل على أن عديا فهم من قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، أنه أمر من الله بذكر اسمه على الصيد، لم يرد به مجرد ذكر اسمه عند الأكل كما ظن ذلك بعض الناس. ثم قال فيقال حديث عدي
أمر من الله بذكر اسمه على الصيد، لم يرد به مجرد ذكر اسمه عند الأكل كما ظن ذلك بعض الناس، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وهنا قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ليس ذكر اسم الله عند الأكل لما عند الصيد، فلا تحل الذبيحة إلا به. نعم. من تشرف؟ طيب خلاص، طالما من بلد مسلمة وبلد كتابية كل. نعم. وطعام الذين تكتب حل لكم وطعامكم حل لكم. نعم.
فيقال
نعم طب حكم كل واحدة حكمها الخاص كيف تخلص أربعة؟ هنا على ما يغلب على ظنه، هنا على ما يغلب على ظنه. نعم.
فيقال
يعني يتحرى، يتحرى هو ذبح الدجاج الأول ولا البط الآخر ولا كذا ولا. نعم. وضعت واحدة. نعم. يعني احتمال أن تكون كل واحدة في أربعة يقين سمي الله عليها، وفي واحدة تجتنب فهو يتحرى في الاجتناب، فليتحرى فليجمع عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال فليتحرى الصواب فليجمع عليه، فهو يتحرى زي الماء الطهور والماء النجس يتحرى. وبعض الناس يرى الإراقة، وبعض في الثياب بعض قول عند الحنابلة أنه يصلي صلوات بعدد الايه الثواب كلها حتى تتقن وقع صلاة، لكن هنا هنقول هنجنب أنه من الخمسة، هنجنب أنه من الخامسة، هذه المشكلة، لأن احتمال كل واحد أنا لم يسمع، ف ففي النهاية تأكل واحدة لم يسمى عليه، فهذا يشق على الناس وفيه إتلاف وإضاعة أموال الناس. فلهذا فاتقوا الله ما استطعت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى فليبني إيه؟ فليبني ما عليه. نعم. لا نعم.
فيقال حديث علي بن حاتم سؤاله وجواب النبي صلى
نعم لا ما يعرض، لأنه هو معروف الذبيحة التي ما الذبيحة الأخرى المعروفة التي لم يسمى عليها، لا ندري سمى الكلب سمى صاحبه عليه أم لا، وهي ذبيحة واحدة هذه تجنبها، لو واحدة تجنبها، لكن الإشكال الآن خمسة يقينا أربعة مسمى عليها وواحدة ما سمى عليها، هل نتجنب الخمسة؟ في أربعة يقينا. نعم ما نقول إذا اشتبه، إذا اشتبه في عين فنغلب الجانب الحاضر زي حديث علي، لكن في الآن مقطوع بأربعة، فإذا في إتلاف الأموال مثل هذه المسألة تكون مثل مسألة الماء الطاهر والماء النجس، مثل مسألة الأثواب الطاهرة والأثواب النجسة، فمثل هذا الايه. طب وماله ما هو لا احد اصبح حرمه، بس الحرمه الحرمه الا اذا ايه، انا الان على يقين، اذا الاصل في في الاصل في في اربعه الحيل، لكن هو الاشكال انه يختلط علي تعيين واحده من الخمسه، فلو تجنبت اربعه الخمسه يبقى تجنبت اربعه مقطوع بحلها لم يشتبه فيها شيء، لكن هو الإشكالية أن الخامسة هذه، ولهذا إذا أكلت أربعة بالتحري فثلاثة مقطوع بأنها حلال وواحدة احتمال أنها تكون هي أو غيرها، فحينئذ لو تحرى الإنسان كما جاء في أمر الصلاة وفي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الذي يظهر أن هذا هو الأقرب بدلا من إتلاف الأموال وإضاعة الأموال. نعم.
فيقال
لكنها مسألة مشكلة، يعني هذه مسألة مشكلة فعلا. نعم. طبعا إلا إذا كان سكين واحد بينزل زي المجازر الآلية ينزل على الرقاب وقت واحد، فذبح كل واحدة ونفس الوقت، فلو سمى يكفي ولا يلزم أنه يسمى مئة تسمية أو يقول سميت الله مئة مرة، ما يلزم لو سمى الله خلاص طالما الذبح في وقت واحد. نعم.
فيقال حديث علي بن حاتم سؤاله وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التسمية عليه على الصيد حين الاصطياد، وإن كانت التسمية عند الأكل مأمورا بها أيضا وجوبا أو استحبابا على قولين معروفين لأصحابنا وغيرهم، لكن التسمية حين الاصطياد مأمور بها في الآية قطعا كما دل عليه حديث عدي، مع أن ظاهر القرآن يدل على ذلك أيضا، وهذه من أدلة القرآن، فإن الضمير في قوله واذكروا اسم الله عليه ضمير عائد على ما في قوله مما أمسكن عليكم، أي واذكروا اسم الله على ما أمسكن، وذكر اسم الله على ما أمسكنا هو ذكره على الصيد حين الاصطياد، كما يقال ذكر اسم الله على الذبيحة ذكر اسم الله على الذبيحة أي حين الذبح، وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال كما في الحديث فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وأما إذا سمى على الكلب وأرسله فعند إرسال الكلب له يكون صاحبه بعيدا عنه وقد لا يراه، فلا يؤمر حينئذ بالتسمية، ولم يكن أحد من أهل العلم أن ذكر اسم الله على ما أمسكنا هو مخصوص بهذه الحال، وأيضا فإنه لم يتقدم اسم يصلح أن يعود الضمير إليه إلا ما أمسكنا، وأما الأكل فلم يتقدم اسمه وإنما تقدم قوله فكلوا مما أمسكنا، وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل كما في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعود الضمير إليه إلا ما دل عليه الفعل من الاسم لعدم اللبس، وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى الضمير فهذا يترجح عوده إليه دون الاسم الأبعد، فكيف إذا كان الأبعد فعلا؟
سبحان الله سبحان من عق شيخ الإسلام. سبحان الله، لا لغة ولا فقه ولا أصول ولا حديث ولا اعتقاد ولا بحر. نعم، فيرجح شيخنا أن قوله تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليه أن هذا يعود على ما فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فيعود هذا هذه التسمية على الآلة التي هي الكلب أو على السهم، وفي الآية هي الكلاب المعلمة لأنه قال من مكلبين من الجوارح، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني على الكلب حال إرساله لا على الصيد حال أكله، فإن هنا يعود على ما. نعم، ما هو نفس المسألة، ما كان في العدد نفس المسألة. نعم،
وأيضا في القرآن حيث أمر فيه بذكر اسم الله على ما ذكي فإنما هو حين التذكية كسائر الآيات، وإنما ذم من ترك ذكر اسمه عليها حينئذ كما قال وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه، فالذي ذم به المشركين على تركه أمر المؤمنين بفعله، وهذه الدلالة من حديث عدي هي دلالة القرآن، لكن حديث عدي قررها وطابقها. الثاني أنه قال في بعض طرقه إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فأمر بذلك وأمره للوجوب. الثالث أنه قال أيضا إذا رميت بقوسك فاذكر اسم الله. الرابع أنه قال إن أدركته ولم يقتل فاذبحه واذكر اسم الله،
ولم يقتل فاذبحه واذكر اسم الله.
الخامس أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فشرط في الأكل أن يذكر اسم الله كما اشترط أن يكون الكلب معلما وأن يمسك عليه، وهذه الشروط الثلاثة المذكورة في القرآن. السادس أنه قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فنهاه عن أكل ما شك في تزكيته وعلل ذلك بأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فجعل المانع من حل صيد الكلب الآخر ترك التسمية كما جعل فعل التسمية علة
أنه احتمال أن صاحبه لم يسمي الله عز وجل وهي ذبيحة وحيدة، فطالما اشتبه الأمر فإننا نتركها. نعم،
كما جعل فعل التسمية علة لحل صيد كلبه، وهذا من أصرح الدلالات وأبينها في جعله وجود التسمية شرطا في الحل وعدم التسمية مانعا من الحل، ولم يفرق بين أن يتركها ناسيا أو غير ناس. نعم، مع أن حال الاصطياد حال قد يدهش الإنسان ويذهل عن التسمية فيها، وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فإنه لا
فألا يعذره
بذلك في حال الذبح وهو أحضر عقلا أو لا وأحضر.
تمام، يعني ممكن الإنسان في الصيد يعني محتمل الإنسان نسيان الصيد موجود وأن تأخذ سمك سريعا حتى تدرك الصيد وكذا وكذا، قد يكون العرضة نسيان أعلى من أن تأتي بذبيحتك ثم تضجع الذبيحة وكذا وكذا، فإذا ما حل أكل ما ترك تسمية عليه في الصيد فلأن يكون في المذبوح من باب أول. نعم،
السابع أنه كرر عليه ذكر التسمية حين إرساله.
بسم الله، يقول بسم الله، التسمية هي الاستغفار هي يقول الذي يظهر ان هذا ذكر مخصوص هو التسمية كالتكبير في دخول الصلاة. نعم، خلاص هيرجع الاكل، خلاص ان شاء الله طالما اكل وخلاص هو بيسال بعد الاكل خلاص هو
اكل. السابع انه كرر عليه ذكر التسمية حين ارساله الكلب وحين ارساله السهم وعند منعه من اكل ما خالط كلبه كلب لم يسم عليه وعند ذبحه وهذا كله يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية على الزكاة بالذبح والسهم والجارح وانه لا بد منها في الحل وان انتفاءها يوجب انتفاء الحل وهذا في غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه الا البلاغ المبين وبدون هذا يحصل البيان الذي تقوم به الحجة على الناس. وايضا حديث ابي ثعلبة الخشني وهو في الصحيح والسنن والمساند ايضا وعلى حديثه وحديث عدي يدور باب الصيد وعليهما اعتمد الفقهاء كلهم.
ده حديث رفع ما خديش المزارعة حديث كلية كده حديث كلية.
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فكل. وفي لفظ البخاري ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل
وما بغسل هنا فاغسلوها ثم كلوا فيها هذا الأمر الاستحباب وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوها فاغسلوا ثم كلوا فيها لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا يوم طعامه ومعروف أنها في أواني أو يقال إن هؤلاء القوم عرفوا بأعيانهم أنهم يطبخون النجاسات بأعيانهم فعرف هذا فهنا يجب غسلها قبل الطبخ. أما كحكم عام فأواني أهل الكتاب لا يجب غسلها بل لو أكل فيها الإنسان مباشرة فلا إشكال لأن الله لما أباح طعامهم وطعامهم لا يكون إلا في أواني فمعناه إباحة أوانيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من مزادة المشركة مشرك كتابي أي أحد ما لم يعلم أن عين هذه الأواني نجسة فحين دين يجب غسلها سواء لمسلم أو لغير مسلم فالنجاسة تزال. نعم.
وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. قال فهذا أبو ثعلبة يسأله يقول له أخبرني ما الذي يحل من ذلك فلم يحل له إلا ما ذكر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد بكلبه ولم يستثن حالة نسيان ولا غيرها. وهذا من أبين الدلالة على أنه لا يحل له إلا ذلك إذ لو كان يحل ما ترك التسمية عليه خطأ أو عمدا لم يكن ما ذكره جوابه بل كان الجواب إذن إحلال ذلك كله أو إحلال ما سمي عليه وما نسى التسمية عليه كما أن المستفتي لمن يحل هذا من الفقهاء يجيبه بجواب يخالف جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة وهذا دليل على خطأ ذلك الجواب.
يعني الذي يفرض العمد والنسيان هذا يجيب السائل بغير جواب النبي فإن أبي ثعلبة لما سأل النبي ما فرق النبي بين النسيان والعمد وإنما قال وذكرت اسم الله عليه فعلى ما يأتي المفتي ويفرق بين حالة النسيان وحالة العمد على ما إذن هو أجاب بغير جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دليلهم دليل عام وهو قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا دليل عام. والقاعدة أن الدليل عام على العين وعلى الرأس ما لم يرد مخصص لأن الأصل والعمل بالعام ما لم يرد مخصص. أما إذا ورد مخصص فهذا المخصص يقضي على العام. نعم ما أدري ماذا تقصد؟ هو بالنبي، هذا كتاب الرب سبحانه وتعالى ذكر هذه الشروط، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد في سنته وجوب. ايه؟ على وجوب ايه؟ وايه الفرق بين وجوب والشرط؟ مين اللي اسلم انه ده واجب وده شرط؟ كله من الذبيحة والصيد ورد الامر بالتسمية، لماذا جعلت هذا شرطا وجعلت هذا واجبا؟ من اي ما الدليل؟ كله امر، فالواجبات اوامر والشروط اوامر، كلها اوامر، خلاص. ما الذي جعلك تميز بين الشرط والوجوب؟ وهو امر هنا وامر هنا، هو امر هنا وامر هنا، في كل في المذبوح والمصير الامر هنا وهنا. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما للعموم، كل العموم. ايوه، احنا نقول هو تمام، هو الوجوب اهو. انت جعلت هذا شرط ليه بقى؟ انت لماذا تفرق بين شرط والوجوب؟ وكله امر، والشرط مامور به، والامر مامور به، والواجب مامور به. اذا احنا عندنا المامور واحد وهو التسميه، لماذا جعلت احد المامورين شرطا والاخر واجبا؟ انت ما انتبهت. الاصوليون بيفرقوا بين الشرط والواجب. ما يكون احنا عندنا دلوقتي كلمه بعنوان لا فرق بين الواجب والشرط تقول انتبه، فرق بين الشرط والواجب. احنا ما عندنا الان عنوان اسمه كده، عندنا عنوان اسمه الامر بالتسميه على الذبيحه وعلى الصيد. تمام؟ تمام. ده امر، والشرط يكون مامورا به، والواجب يكون مامورا به. انت الان الذي قلت في المصيد تكون تسمية شرطا، وفي المذبوح تكون تسمية واجبا. نقول لك ما الدليل؟ ونفس الذبيحة هذا خبر بمعنى الأمر. فالنهي هنا يقصد ايه؟ لما تنهى عن كذا يبقى يجب تفعل كذا، وإنه لا فيصل. ماله؟ لا، ما يضرون، ما يضرون. أسمي اسم الله عليه ولا لا؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الطعام من أهل الكتاب ولم يسموا الله عليه، ولو أتوا من مسلم ما يأكل. لكن هي لا تدري، تقول ما ندري. طب خلاص ما ندري. وفي الصيف كل شيء. انت مذاكر شويه كلام وعايز تقولهم، ما انتش عارف انت بتقولهم في اي مجال الان. يعني اصل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صحيح، بس مش في المساله. كلام صحيح لكن مش مساله، واخد بالك؟ كلام من هذا انت بتقوله؟ هذا كلام مين؟ انما هتقول بقى فرق بين الشرط والواجب، صح، في فرق بين الشرط والواجب، صح. هتقول اصل في فرق بين جانب الحكم، صح. الكلام بقى هو في تركيبه الكلام ده معاه هنا. اوكي، هو كلامك صح، بس التركيبه بقى على الحاله التي معنا. كل منهم ورد الامر بذلك، ورد النهي عن ان تاكل ما لم يسمى اسم الله عليه. انما كوني انا اجعل الصيد هذا من جهه الشرط، والذبح هذا من جهه الواجب، وكذا. طب خلاف الواجب عمدا، هذا لا ياكله الانسان ايضا، حتى لو كان واجبا وتركت انت الواجب عمدا فما تاكله. فلا فرق، النصوص كلها قضت بهذا الامر، بل الذبح من باب اولى. يكون هنا دليل الايماء او دليل الاشاره، زي ولا تقل لهما اوف، تقول الضرب بما ورد فيه في النص، يبقى التحريم لا تقل لهما اوف، والمكروه الضرب، على اعتبار ان لا، نقول هذا بدليل الاشاره. فكذلك كما قال شيخ الاسلام هنا، اذا ورد هذا التجديد في الصيد غير المقدور عليه، ففي الذبيحه المقدور عليها والموجوده بين يديك من باب اولى. نعم. نعم.
قال: وبهذين الحديثين ونحوهما احتج من أوجب التسمية على الصيد دون الذبيحة في حال الخطأ من أصحابنا. قال: لأن هذه النصوص صريحة في اشتراط ذلك، ولم يرد مثل ذلك في الذبيحة. وقالوا: لأن تزكية الذبيحة تزكية اختيار، فلم تحتج إلى اقترانها بالتسمية كتزكية الصيد، فإنها تزكية ضرورية وقعت رخصة.
كل هذا تعليلات عقلية في مقابلة النص. نعم.
فلا بد أن تكمل
أن يقال هذه ذبيحة اختيار وأما الصيد هذه ذبيحة اضطرار لأنك غير ما قادر على عليها إلا بالتسمية. هنا علق الله عز وجل الفسق على ماذا؟ ها؟ على عموم ما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عادي للذبيحة مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
فلا بد أن تكمل بالتسمية. ولهذا لا يجوز تزكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلا في الحلق واللبة. وبهذا فرق من اشترطها في الكلب دون السهم، لأن التزكية بالسهم يحصل بفعل الآدمي بخلاف التزكية بالجارح، فإنها تحصل بفعل الجارح فكانت أضعف. لكن ما ذكروه يعارضه أنكم توجبونها على الذبيحة، ولكن عذرتم الناس بعذر النسيان، والصائد أولى بالعذر من الذابح لما يحصل له من العذر والدهش الذي يوجب له النسيان. وزكاة السهم والكلب زكاة تامة يحصل بها الحل التام، كما أن صلاة الخائف والمريض تبرأ بها ذمته، فإن الله إنما أوجب على الناس ما يستطيعون. ولما كان المعجوز عنه من الحيوان لا يمكن تزكيته إلا على هذا الوجه لم يوجب الله ما يعجزون عنه. ولهذا كانت زكاة الجنين عندنا زكاة أمه كما مضت به السنة، وإن لم يكن في ذلك سفح دمه، إذ لا يمكن تزكيته إلا على هذا الوجه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قلنا إذا أدرك الصيد مجروحا ولم يتسع الزمان لتزكيته أبيح، ونظائر ذلك. وأيضا ففي الصحاح والسنن والمساند عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب القوم جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا الحديث أيضا تلقاه العلماء،
وهذا أيضا واضح، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. معنى ذلك بالمفهوم إيه؟ إذا ما تم إنهار الدم أو لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه. وهذا عام في كل شيء، حتى الصيد نفسه إذا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فلا يؤكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي، قال: فما أصاب وما أصاب بعرضه فلا تأكله. ليه؟ لأنه ما أنهر الدم. يبقى لابد من الشرطين، في المذبوح وفي المصيد. نعم. فالحكم واحد، لا فرق بين مذبوح وبين مصيد، والذي يفرق قد عليه الدليل. نعم.
قال: وهذا الحديث أيضا تلقاه العلماء بالقبول، وقد علق الحل فيه بشرطين، بإنهار الدم وذكر اسم الله على المذكى. كما أن
قال ذكر اسم الله حال الأكل، إنما هذا حال الصيد. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يعني حال صيد أو ذبح فكلوه. نعم.
فكما أن إنهار الدم شرط فكذلك ذكر اسم الله عليه. وكما أن الزكاة بما لا ينهر الدم
لا ينهر الدم
لا يباح بحال، بل قد يعفى عما لا يمكن إنهار دمه كالجنين في بطن أمه.
ويعفى عنه هذا عرفناه بالنص، يعني لولا أن النص ورد أن زكاة الجنين زكاة أمه لما أكلناه لأنه ما يذك، لكن النص ورد بذلك. نعم.
فيكون زكاته زكاة أمه التي أنهر دمها، وأما ما لم يذكر اسم الله عليه فلم يعفى عنه.
ولهذا أخواني كما قلنا هذا الأمر عرف من قبل الشريعة، سبحان الله، يعني رفع الله عز وجل قدرا كونا ما يكون من مضرة كونية بموافقة الشر. طب الجنين هذا لم يذبح خالص، وما لما ذبحنا أمه وكذا وفتحنا البطن ما وجدناه، يتحرك ميت هو ولم يذبح تمام، لكن مع ذلك هو مزكى كله. طيب أليس هذا حكم الميتة والميتة مضرة وكذا؟ هذا مرفوع عنه ذلك، لأن الشرع حينما أباح لك فإن الشرع لا يبيح المضر مثل الميتة إن وافقت النص في أكلها، فالميتة إذا لم توافق النص في أكلها أضر، وإذا وافقت النص في أكلها لم تضر، لأن الخالق هو المشرع، فإن الضرر هذا كوني صح قدري فيرفع موافقة للشرع. مثل سبحان الله لما حرم الله عليك الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وكذا، لا تجد نفسك تتحرك شهوتك إلى أحد من هؤلاء، لماذا؟ لأن الله حرم، فلما حرم وافق الطبع السليم تشريع الله سبحانه وتعالى، لهذا من يتخطى هذا فقد انتكست فطرته، إنما الطبع السليم خلاص يتوافق مع الشرع، فالخالق هو المشرع، ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق وفق إيه؟ الأمر، والأمر وفق الخلق. نعم.
وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمة، وكل بعرة عرف لدوابكم.
نفس هذا مثال القاعدة حين نقول العظم بيرمى، لو أنك سميت الله على العظم عاد أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، لو ما سميت الله ما عاد أوفر ما يكون لحما. يبقى اكتفاء العظم بلا تعود الدجاجة كما كان، أنت أكلت دجاجة وتعرقتها وكذا وكذا ورميتها عظما وكنت قد سميت الله عليه، عاد الدجاجة كما هي أوفر ما يكون لح ما ينقص منها ولا جناح. طيب ما سميت الله بقيت عظم، سبحان الله. ولهذا لا تجد معارضة بين ما خلقه الله عز وجل ما شرعه الله وبين ما قدره الله من أسباب أن تكون مضرة أو صالحة أو كذا وكذا، لا تجد. فما يضر الإنسان أبدا بأكل الميت على وجه المشروع ما يلحقه ضرر بإذن الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن، فإذا كان لم يبح للجن المؤمنين من الطعام الذي يصلح للجن وهو ما يكون على العظام إلا الطعام الذي ذكر اسم الله عليه، فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل وهم الذين يتولون تزكية الحيوان، كيف يباح لهم ما لم يذكر اسم الله عليه؟ وهذا كما أنه لما نهى عن الاستنجاء بطعام الجن وعلف دوابهم كان النهي عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى وأحرى.
شوف هذا استدلال دقيق شيخ الإسلام والله العظيم، تقرأ له كل مسألة كأن علم شيخ الإسلام والمسألة دي، بس هو أتقنها وحبرها فهو عالم مسألة كل مسألة. فعلا هذا الشيخ كما قلنا شيخ الإسلام شيخ كل زمان، هو شيخ السلفين في كل عصر، هو شيخ الفقهاء في كل عصر، سبحان الله. شوف دقة، يعني أخذ حديث النبي لما قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة عارف لدوابهم، يقول: فإذا كان لم يبح للجن المؤمنين من الطعام الذي يصلح للجن وهو ما يكون على العظام إلا الطعام الذي ذكر اسم الله عليه، فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل؟ يعني ما يأكل الجن ولا يعود أوفر ما يكون لحما إلا إذا كان ذكر اسم الله عليه، فما بالك بالإنس الذي هو أكمل وأعقل كيف يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه؟ نعم.
قال: وأيضا ففي صحيح البخاري وغيره عن عائشة أن ناسا قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم،
إن قوما
يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا.
لم يذكر اسم الله عليه، ليس لم يذكر اسم الله عليه، لكن لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. طبعا الأصل عندنا هنا طعام الذين أوتوا الكتاب، هذا حلال، هذا الأصل عندنا، ولا نفتش بقى ذكر اسم الله، ذكر اسم الصليب، فإن الله أباح ذلك ولم يجعل محترزات، إلا ما تتيقن إن هذا مدعو على غير الشريعة أو هذا لم يسمى اسم الله عليه، وحينئذ لا فرق بين المسلم وغير المسلم. نعم.
فقال سموا عليه اسم الله وكلوا.
نعم.
قال وكانوا حديث عهد بكفر، وهذا يدل على أنه كان قد استقر عند المسلمين أنه لا بد من ذكر اسم الله على الذبح، كما بين الله ذلك لهم هو ورسوله في غير موضع. فلما كان هؤلاء
فيه أن عائشة قالت لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، لماذا استشكرت عائشة هذا؟ لأنه متقرر عندهم أنه لا بد من التسمية، زي حديث نوري الخمرة من المسجد. قالت عائشة إني حائض، قال إن حيضتك ليس في يدك. سواء بقى فسرنا أن من المسجد قال النبي لعائشة ناولين الخمرة، أو أن عائشة أمرت أن تناول النبي الخمرة من المسجد تدخل المسجد، سواء هذا أو ذاك، الشيء في الحديث عندنا هو أن عائشة قالت إني حائض، فقولها إني حائض يرتبط مع المسجد، أنا حائض فكيف أدخل المسجد؟ فكيف سواء بقى هي تمد يدها سواء هي تدخل ببدنها، المهم هي استشكلت إني حائض. ما الذي جعل عائشة تستشكل كلمة الحيض مع كلمة المسجد؟ إلا أن الحائض ممنوعة من ذلك، ولهذا قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم.
فلما كان هؤلاء حديث عهد بالكفر خافوا أن
عمرو بن أكوع لما قتل يوم خيبر وقال الصحابة حبط عمله حبط عمله حبط عمله، فلما بلغ الأمر النبي، لما رفع سلمة بن أكوع الأمر النبي، فالنبي لفع هذا وقال بله الأجر مرتين، فيستدل بمن يستدل عليه على جواز العملية الانتحارية، لأن هذا قتل نفسه، لكن لما كان في سبيل الله قال النبي بله الأجر مرتين. لا، هذا استدلال باطل. ليه؟ احنا نستدل بكلام الصحابة حبط عمله دليل على أن قاتل نفسه يحبط عمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماذا؟ رد هذا القول نظرا لعدم توافر الشروط، وهو أنه أراد أن يقتل رجلا فارتد سيفه عليه فقتل نفسه، بخلاف من تعامل صار النص عليهم ولا لهم؟ عليهم من إيه؟ من قول الصحابة المتقرر حبط عمله، والصحابة يقولوا حبط عمله لماذا؟ إلا أنه متقرر عندهم أنا من قتل نفسه ولو كان في القتال أنه يحبط عمله، هذا متقرر، لكن النبي بيّن أن الصورة لم تنطبق، أن الصورة لم تنطبق لأنه لم يتعمد قتل نفسه. نعم.
فلما كان هؤلاء حديث عهد بالكفر خافوا ألا يكونوا سموا، فاستفتوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يسموا هم ويأكلوا، وذلك لأن من أباح الله ذبيحته من مسلم وكتابي لا يشترط في حل ذبيحته أن أعلم أنه بعينه قد سمى.
إذ الأجيس أقول هذا الدجاج جاي مثلا من أمريكا أو كذا، لابد أعرف إذا كان سمي اسم الله عليه ولا لا. لا. نعم.
إذ العلم بهذا الشرط متعذر في غالب الأمر، ولو كان هذا العلم شرطا لما أكل اللحم غالب الناس، فأجريت أعمال الناس على الصحة، كما أن من اشتريت منه الطعام حملت أمره على الصحة، وأنه إنما باع ماله بيعه بملك أو ولاية أو وكالة، مع أن كثيرا من الناس يبيعون ما لا يجوز لهم بيعه.
لكن لو علمت أن هذا رجل يبيع مسروقا مغصوبا لا تشتري بعين، كذلك لو علمت أن هذه الذبيحة لم يسمى الله عليها بعينها لا تأكل. طيب عدا ذلك كل ولا تتنطع. نعم. من بلد كتابي طعام الذين تذبحون لكم وطعامكم حلال، مسلم وكتابي خلاص ما في مشكلة، أو مصانع مسلمين في بلاد وثنيين بس مصانع موجودة لهم، مصانع يذبحون الذبائح الإسلامية خلاص ما في مشكلة. نعم. شك كيف في الشرط؟ ما يضرون لأنهم حديث عهد، قال ما ندري سموا ولا ما سموا، فالنبي قال سموا، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما سموا ما قال لهم سموا كل، كان منعه. نعم.
ولو لم تكن التسمية شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سواء سموا أو لم يسموا فإنهم مسلمون، أو يقال لعل أحدهم نسي التسمية فلما أعرض عن هذا كله علم أن أحدا لا يعذر بترك التسمية، وإنما يعذر من لم يعلم حال المذكي، والفرق بينهما ظاهر جدا، كما أن المذكي عليه ألا يذكي إلا في الحلق واللبة، ومن لم يعلم حاله أن يأكل ما ذكي له أن يأكل ما ذكي حملا لفعله على الصحة والسلام.
فرق بين من أتيقن أنه لم يسمي وبين من شكك. نعم.
ثم إن وجوب تزكية المقدور عليه في الحلق واللبة مما يقول به عامة العلماء، وليس في إيجاب ذلك نص مشهور صريح، بل فيه آثار عن بعض الصحابة، وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك جعل شرطا على كل قادر لا يسقط إلا بالعجز، فالتسمية التي دل على وجوبها النصوص الصحيحة الصريحة أولى بالإيجاب والاشتراط، فإن التزكية في غير الحلق واللبة يحصل بها إنهار الدم، لكن هو عدول عن أحسن القتلتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فإذا كان بترك أولى الذبيحتين تحرم الذبيحة، فترك ذكر اسم الله أولى بذلك، لأن هذا هو الفرق بين زكاة أهل الإيمان وأهل الكفر.
الله أكبر. أن هؤلاء يذكرون اسم الله على الذكاء وأولئك يذكرون اسم الله عليه. شوف الاستدلال الدقيق، سبحان الله. يقول المأمور به أن تذبح وأن يقع النحر في الحلق واللبة حتى يحصل إنهار الدم. يقول الشيخ إيه؟ يقول: فإن التذكية في غير الحلق واللبة يحصل بها إنهار الدم، ومع ذلك لابد من أن يكون إنهار الدم من الموضع المخصوص هذا، مع أن إنهار الدم قد يكون من غيره، هذا في المقدور عليه، لكن هو عدول عن أحسن القتلتين. خلي بالك، يعني انهار الدم يحصل بالفخذ ويحصل باللبة والحلق، لكن لما تعدل اختيارا عن الحلق واللبة الى الفخذ او البطن لا يحل، لا يحل مع كونه عدولا عن احدى القتلتين الى احسنهما، فمن باب اولى يكون عدم اكل الذبيحة اذا لم يسمى عليه، وهي الفارقة بين ذبيحة أهل الإيمان وأهل الكفر. شوف الاستنباط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأدلة إيجاب التسمية على الزكاة أظهر.
علم شيخ الإسلام يا إخواني يلزم لطالب العلم أن يشرده، وجزاه الله خيرا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عن أمة الإسلام الحقيقة، لما طاف البلدان والأقطار والمكتبات وتعب في ذلك أيما تعب، حتى جمع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام وجعل ذلك في موضع وفهرسة من الأعمال الجليلة، جمع فتاوى ورسائل هذا الإمام العالم ابن تيمية رحمه الله تعالى. فجرد ما صنف ابن تيمية في العقائد والفقه وكذا، الحقيقة هذا مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا جدا جدا. أولا أميز ما فيه تربية عقليتك وتنقيح طريقتك في النظر إلى المسائل، حقيقة شحذ لهمتك أن العلم ليس سهلا، وأن الجواب في أي مسألة لا يكون سهلا، لأنه هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تكون طالب علم لا طالب مسألة. لهذا مهما اجتهدت في مسألة معينة فإنه يكون ولم تكن طالب علم، وإنما عمدت إلى مسألة تبحثها إما عن نت إما عن كذا أو كذا إلى آخره، فإنه لا يمكن أن تدخل المسألة، لأن المسائل متشابكة متصلة كجسد الإنسان، فإنك لم توصف صداعا في الرأس إلا بخبرات في الجسد، ما الصداع فرض ألم في المخ ولا في الجوع الأنفية ولا عندك ألوذ وسطى ولا، ما لازم أن تكون عارف من أين أتى هذا الصداع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأدلة إيجاب التسمية على الزكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة التسمية في الصلاة، بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب.
سبحان الله العظيم. شوف الأقيسة، يقول أدلة إيجاب التسمية على الزكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة التسمية في الصلاة، بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب. نعم.
ثم قال المحقق: ثم أشار إلى حجة من لم يوجب التسمية على الزكاة وضعفها الشيخ تقي الدين وأجاب عنها بأجوبة. ثم قال: قال شيخ الإسلام التاسع: أن ما لم يذكر اسم الله عليه كان للشيطان فيه نصيب، وذكر اسم الله يدفع الشيطان، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال المحقق: واستشهد بغير ذلك، حذفته اختصارا لضيق الوقت، والله سبحانه أعلم.
رحمه الله شيخ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه.